بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ففي هذه الليلة المباركة نكمل ما بدأناه منذ سنتين في شرح أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد رحمه الله وعفى عنا وعن كل مسلم. هذا الباب موضوعه حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. لما كان التوحيد أعظم الأعمال وأشرفها وأفضلها وكان أساس كل عمل، فالأعمال لا يمكن أن تقبل إلا إذا صح توحيد العبد وسلم معتقده من الانحراف العقدي. فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك والتوحيد متناقضان، أحدهما مضاد للآخر. ذو العقيدة المستقيمة السليمة الخالية من الشرك قليله وكثيره هو مضاد لعباد القبور والمتعلقون بضرائع الأموات الصارفين حق الله جل وعلا. فالشرك والتوحيد أمران متناقضان، إن وجد التوحيد الخالص انتفى الشرك، وإن انتفى التوحيد الخالص وجد الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك قليله وكثيره أصغره وأكبره، فلا خير إلا دلنا عليه وبينه لنا ورغبنا فيه، ولا شر إلا حذرنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ففي هذا الباب سد المصطفى طرق الشرك وإغلاقه الوسائل المفضية إليه. يقول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، أي تعرفون حسبه ونسبه، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يعنتكم، عزيز عليه ما يعنتكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم واستقامتكم وطهارة قلوبكم من الشرك قليله وكثيره، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا خلقه صلى الله عليه وسلم، الرحمة وبالمؤمنين والحرص على الهداية، ويشق عليه ما يؤتي أمته، فهو صلى الله عليه وسلم أرفق الخلق بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن رأفته بهم ورحمته بهم أن أغلق عنهم أبواب الشرك ووسائله وذرائعه. فلنأخذ حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبور بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. هذه الجمل الثلاثة: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. كيف نتخذ البيوت قبورا؟ إذا هجرنا الصلاة فيها وعطلناها من نوافل العبادة ولم يكن لنا فيها نافلة تؤدى لا في ليل ولا في نهار، جعلناها بمنزلة القبور، إذ القبور يحرم أن يصلي فيها لا فرضا ولا نفلا، إنما جوز فقط الصلاة على الميت في المقبرة كما كانوا قبل، أو الصلاة عليه بعد دفنه لمن لم يدرك الصلاة عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجده صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوا شأنها فلم يخبروه ففقد فقير إن ماتت، قال: ألا علمتموني دلوني على قبرها، فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. إذن فالبيوت لا تكون قبورا بل معمورة بالصلاة النوافل. يقول صلى الله عليه وسلم: خير صلاة العبد في بيته إلا الفريضة، خير صلاة العبد في بيته إلا الفريضة. فالنوافل فعلها في البيوت تنيرها وتبعد الشياطين الجن عنها ولا سبيل لهم إليها. ولهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل النوافل في البيوت، فكان يصلي الفجر إذا أذن المؤذن صلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الناس، ويحث على الصلاة في البيوت، أعني صلاة النوافل. أما الفرائض فمحلها المساجد ولا يجوز أن تفعل خارجها. ثانيا: ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري مزارا. وعيدا يعتاد كل شهر أو كل أسبوع أو كل عام، لا تجعلوا لقبري خصيصة بزيارة معينة في شهر أو يوم أو عام، وإنما قبري كسائر قبور الناس. ولهذا قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهو مات صلى الله عليه وسلم وإنما دفن في بيته سدا لذريعة الشرك وخوفا على قبره من أن يغلو فيه الغالون كما غلوا في بني إسرائيل في عيسى بن مريم، وكما غلا قوم نوح في من عبدوا من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال الراوي: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهو يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، قبري كسائر قبور الناس، لا تتخذوه عيدا زمانيا شهريا أو أسبوعيا أو عاما. لكن من زار مسجده صلى الله عليه وسلم سن له أن يزور محمدا صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويصلي ويسلم عليه. أما الدعاء فإنه لله، يستقبل به القبلة لا يستقبل به القبر. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. يعني لا تظنوا أن الصلاة عند قبري أقرب من الصلاة من بعد، لا، البعيد والقريب الكل سواء، من صلى عليه بلغه الله صلاة المصلي وسلامه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. قال بعض السلف: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فإذا كان رسول الله نهانا أن نصير بيوتنا كالقبور بأن لا نصلي بها، وإذا كان نهانا أن نتخذ قبره عيدا متكررا بأسبوع أو شهر أو عام، دل على إغلاق الشرك لأن لا تتعلق القلوب بغير الله، وليكن تعلقها بالله خوفا ومحبة ورجاء. وفي الحديث الثاني علي بن الحسين زين العابدين ابن حسين ابن بنت رسول الله ابن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبط النبي وريحانته، رأى رجلا يأتي إلى برجة عند قبر النبي يدخل فيدعو، فدعا وقال: يا هذا، ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. هذا الحديث صدر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الخلق حبا له ودله، ومع هذا صدرت هذه السنة منهم تحذيرا للأمة من أن يقعوا في الشرك من حيث لا يعلمون. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة في استقبال الصلاة في القبر في المقبرة، حرم الصلاة في المقبرة واستقبالها، لأن هذا من ذرائع الشرك قد يفضي إلى قصد الأموات ودعائهم من دون الله. كل هذا التحذير حماية للأمة من أن تقع في الشرك من حيث لا تعلم، فإن الشرك أمره عظيم، والبعد عنه وعن كل واسط إليه هو المطلوب. فإن قوم نوح إنما أول ما وقعوا في الشرك أن صوروا صور الصالحين ثم نصبوها في مجالسهم، ثم جاء الشيطان لمن بعدهم وقال: إن هؤلاء ما صوروا تلك الصور للصالحين إلا أنهم يستسقون بمطر، يستجلبون بهم النفع، يدفعون بهم الضرر، فعبدوهم من دون الله. فالشيطان حريص على ابن آدم، فلهذا إغلاق كل وسيلة تؤدي إلى معصية، ولهذا أمر مطلوب: أمرنا بغض البصر تحصينا للفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، نهينا عن السهر في الليل الطويل لغير حاجة خوفا من أن يفوتنا الفجر. وكان النبي يكره الحديث النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فكل ذريعة تفضي إلى الشرك فالواجب البعد عنها. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم،
أثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية براءة. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم، لأنه نهاهم عن اتخاذ بيوت القبور فأبصر بها، ونهاهم عن اتخاذ قبر عيدنا.
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
لكن زيارة غير منظمة، أما تخصيصها بشهر بسم الله، أي وقت زرت المسجد فزر قبره، لكن أن تخصص له ليلة من الليالي كالمولد أو الإسراء أو نحو ذلك، هذا أمر لا ليس مشروعا.
أثابكم الله. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة: حثه على النافلة في البيت. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم بالبرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
أن يبلغه الملائكة صلاتنا عليه، اللهم صل على محمد.
سماحة الشيخ يقول حفظكم الله: والدي لديه زوجتان وقد طلق واحدة التي ليست هي أمي، فهل لنا زيارتها بعد الطلاق وخاصة أنها تزوجت بعد والدي؟
نعم، هي زوج أبيكم وأنتم محارم لها، ولا مانع من زيارتها بعد ذلك مؤكد، لأنها زوجة أبيكم.
ما تقولون بارك الله فيكم في من يرى وجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة؟
قول خاطئ، الذي يرى الوجوب مخطئ، لا وجوب، لا وجوب للزيارة، لكن من زار المزارة. أما أن تشد أن يقصب السفر زيارة القبر البدعة، والذي يوجب زيارة القبر مبتدع، ولا علاقة للحج والعمرة بزيارة المسجد النبوي.
أثابكم الله. سؤال بارك الله فيك، هذا من الرياض، يقول: إذا سافرت إلى جدة وبعد ذلك نويت العمرة، فهل لي ذلك؟
إذا كانت النية إنما حدثت بعد ما قامتك جدة فأحرم جدة.
بارك الله فيكم الشيخ، لا يوجد أسئلة.
صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.